أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. كان البحث فيما سبق في دعوى أنه لو لم نعمل بأصالة الصحة للزم اختلال النظام، إذ ما أدرانا أن العقود التي تحصل بين الناس عقود صحيحة حتى نرتب عليها الأثار، وكذا التطهير ومسألة الصلاة على الميت وغيرها من الأحكام الكثيرة، فإنها كلها تتوقف على جريان أصالة الصحة والصلاة الجماعة. ما أدرانا أن الإمام الجماعة يتوضأ بشكل صحيح ويغتسل بشكل صحيح، وأن صلاته بل عندما أخفت هل قرأ لم يقرأ، يقرأ صحيح ما يقرأ صحيح، كلها نجري فيها أصالة الصحة. فلولا القول بجريان أصالة الصحة للزم اختلال النظام العام، وهو أولى من اختلال نظام السوق الذي لأجله كما ورد في رواية حافظ شرعت قاعدة اليد. فلولا هذا لم يقم للمسلمين سوق، فإذا كان الشارع لا يرضى أنه يكون تشريعاته موجبة لاختلال نظام السوق، فكيف يقبل أنه يختل النظام العام؟ هذا كان خلاصة ما تقدم. وبعض الأعلام حفظه الله ورعاه في قواعده الفقهية أفاد بأن هذا الكلام غير تام، من هذا الكلام غير صحيح، وذلك بالالتفات إلى عدة جهات. الجهة الأولى أن موضوع أصالة الصحة هو الشك في صحة عمل الغير، وكل أصل ما هو موضوعه الشك، ولكي يجري العقلاء والمتشرعاء أصالة الصحة لا بد من تحقق الموضوع وهو الشك، وهذا ما لا يحصل لغالب من الناس من جهة الغفلة، فإن الناس الإنسان في غالب الموارد يكون غافلا عن أن الأعمال الصادرة من الغير هل هي صحيحة، هل هي فاسدة، هل هي جامعة للشرائط، هل هي واجدة للمانع. فكثيرا من عوام الناس يقدم على التصرفات دون أن يلتفت أصلا إلى أن ما يتوقف عليه تصرفي هل هو صحيح أو ليس بصحيح. هذا إنما يحصل لبعض الطلبة في الحوزة، لبعضهم الطلبة، وين كل الطلبة؟ وإلا غالب الناس يعيش الغفلة النوعية. ولهذا نحن أيضا الطلبة قبل أن نلفت إلى هذه المطالب لا يحصل عندنا التفات وشك وتأمل في أنه صلاة الإمام هل هي جامعة للشرائط أو لا، وضوءه غسله تطهير الناس، صلاة الجنائز والعقود والطلاق والإيقاعات، هناك غفلة نوعية وعدم الالتفات العام. فلأجل هذه الغفلة النوعية لا يتنقح موضوع أي موضوع أصالة الصحة، لأن موضوع أصالة الصحة هو الشك الفعلي الوجداني، ومع عدم الشك الفعلي مع عدم الشك الوجداني لا موضوع لأصالة الصحة. فلو لم يشرع الشارع أصالة الصحة لا يلزم اختلال النظام العام، لأن أغلب الناس للغفلة النوعية لا يحدث لهم شكون واضح. فلعل المشرع العالم بالغيب رأى أنه أغلب عبيده لا يحصل عندهم هذا الالتفات لكي يتصدى لحله ورفع شكهم لأجل الغفلة النوعية. وحصول الشك الفعلي لأبعاض الناس 5% 3% لو لم يشرع أصالة الصحة وأرجعهم للقواعد الأخرى لن يلزم اختلال النظام العام. إذن ينبغي الالتفات إلى هذه الجهة الأولى. ولهذا كثير من الموارد تخرج من بحث أصالة الصحة لأجل هذه الغفلة النوعية. الجهة الثانية أنه لو كان الإنسان ملتفتا، درس المطلب والتفت، فكثيرا ما يكون عنده وثوق بصحة عمل المتصدي للعمل، فإنه من يصلي على الجنازة أئمة الجماعة في أغلب الأماكن وفي أغلب الأزمنة، من يتصدى لذلك عادة ما يحصل الوثوق بصحة أعماله، فهل يتصدى إمام الجماعة ولا يعرف الوضوء ولا يعرف الغسل؟ هذا بعيد عن ذهن المرتكزات المتشرعية. فكثيرا من الموارد يكون الإنسان واثقا بأن العامل مؤمن متدين ملتزم، بل فيحصل له وثوق بأن ما أتى به صحيح، كما كان في أئمة الجماعة أو من يتصدى للصلاة على الميت. وبالنسبة إلى العقود ليست فيها شروط صعبة، البيع والشراء الشروط عادية، الشروط بسيطة، فيحصل لنا الوثوق بصحة شنو؟ بصحة البيوع وبصحة شنو المعاملات. وإن لم يكن هذا بيع فإن هناك إحراز في الرضا بالتصرف بين الطرفين، فتنحل كثير من المشاكل. ليش مصعبينها أنتو؟ تنحل كثير من المشاكل. وهب أن العقد باطل يعني غير جامع لبعض الشروط، فإحراز الرضا بين الطرفين المتصدين للمعاملة في التصرفات هذا مصحح لصحة التصرف. إذن هناك وثوق عادة، ومع هذا لا يتنقح أصالة الصحة. ومن هنا يعلم أن الاستدلال على أصالة الصحة بما بحثنا هذا سابقا بعمل النبي صلى الله عليه وآله، حيث وكل عروة البارقي لشراء شاة، أو ما قيل إن صح الخبر أن أمير المؤمنين وكل العباس في زواج أم كلثوم، أو ما قيل إن صح الخبر أن الإمام الهادي عليه السلام وكل محمد بن عيسى اليقطيني في طلاق زوجته. فعلى فرض وقوع هذه التوكيلات لا يصح أن يستدل بها لأصالة الصحة بدعوى أنه الإمام والنبي، ما أدراهم أن ما فعله الوكيل صحيح، فهو عندهم عادة شاك ويلتفتون، فلا بد أنهم أجروا أصالة الصح. يعني النبي أجرى أصالة الصحة، والإمام الهادي أجرى أصالة الصحة، وأمير المؤمنين أجرى أصالة الصحة بدعوى هذه الوكالات. ما أدرى أن عروة البارقي أجرى عقدا صحيحا، وأن العباس زوج زواجا صحيحا، وأن محمد بن عيسى اليقطيني طلق طلاق صحيح بشهود وكذا، وعدة لم يواقعها فيه. والمهم كيف، فهذا عادة لا يمكن إحرازه إلا بأصالة الصحة. هذا الكلام غير تام. الاستدلال على أصالة الصحة بهذه القضايا غير تام، لأنها يا سيدنا قضايا خارجية، وهذه القضايا الخارجية لعل النبي، لعل أمير المؤمنين، لعل الإمام الهادي سلام الله عليه كانوا عندهم وثوق بأنه من وكلوه إنما يكون عارفا بمورد الوكالة، والإنسان العاقل لا يوكل شخصا يا يعرف أنه يعرف تصرفات متعلق الوكالة. كيف بأمير المؤمنين وهو عقل العقلاء والنبي صلى الله عليه وآله والهادي؟ فمن البعيد أنهم يوكلون شخصا ويشكون في صحة تصرفاته. إذن هم واثقين بحسب الظاهر بصحة ما يأتي شنو به الوكيل. إذن الجهة الثانية اللي نريد نركز عليها أن موارد الوثوق تخرج من أصالة الصحة. إذن يخرج من موارد أصالة الصحة شنو؟ الغفلة النوعية والوثوق. وموارد الوثوق كثيرة، فإذا ضممت الغفلة النوعية والوثوق فلو لم يشرع الشارع أصالة الصحة هل يلزم اختلال النظام العام؟ لا يلزم اختلال النظام العام. الجهة الثالثة، إن كثيرا ما تجري أصالة الصحة عند الفاعل، ومع الاتحاد بين الفاعل والحامل في القانون والتشريع، حينئذ لا نحتاج إلى أصالة الصحة. توضيح ذلك، ذكرنا يا شيخنا الصادقين في بعض الدروس بحث وهو أصالة الصحة عند الفاعل لا عند الحامل، تذكر سيدنا إن شاء الله، وقلنا أن هناك أصل عقلائي بل تبناه جمع كسيدنا السيستاني حفظه الله، أن هناك ارتكاز عقلائي على أنه العقلاء يحملون فعل المتصدي لعمل على أنه صحيح بحسب نظره، بحسب نظر العامل، لأنه من كان عنده قانون، من كانت عنده التزامات وشريعة وتصدى لإجراء عمل ما، فظاهر الحال أنه يعمله على طبق التزامه، وهذا ما يسمى بأصالة الصحة عند من؟ عند الفاعل. فإذا بحثناها سابقا، فإذا قلنا بتمامية أصالة الصحة عند الفاعل فكثيرا ما يحرز الحامل مع أن الفاعل يتحد معه في القانون، يتحد معه في نعم في التشريعات، فإذا كان العمل صحيحا عند الفاعل سيكون صحيحا عند الحامل لاتحادهم في القوانين والأحكام دون الحاجة إلى وين؟ دون الحاجة إلى أصالة الصحة عند الحامل للفاعل. إذن تخرج أيضا عندنا موارد كثير. إذا وش بقى؟ ما بقى النزر القليل.
هذا الاتحاد مسموح يجب الوثوق؟
نعم، إذا اتحاد أنا هو إمامي، أنا إمامي، أو مسلم ومسلم، أحكامه في البيع متشابهة تقريبا، وموارد الخلاف أستبعد أن يحصل مثلا، هذا يوجب لنا حينئذ بأنه متى ما جرت أصالة الصحة عند الحامل فحينئذ قنقحت أن العمل صحيح، وإذا كان العمل صحيح بنظر الحامل ونظر الحامل يتحد مع بنظر الفاعل ونظر الفاعل يتحد مع نظر العامل ثبتت الصحة عند الحامل لاتحاد نظري الحاملي مع الفاعل في الصحة. فمتى ما ثبتت الصحة أن العمل صحيح وجامع للشرائط بحسب نظر الفاعل ثبتت الصحة بحسب نظر الحامل لاتحادهما في النظر، دون أن نحتاج إلى تكلف بحث أدلة أصالة الصحة عند الحامل. إذن أيضا هذه الموارد تخرج من أصالة الصحة. هذا الجهة كان ثالثة. الجهة الرابعة أنه إذا غضضنا النظر عن ما ذكرنا فهناك قواعد بديلة عن أصالة الصحة تحل محل أصالة الصحة وتسد مسدها، بحيث لو لم توجد أصالة الصحة لوصلنا إلى نفس النتيجة ببركة القواعد التي سنذكرها. إذن عندنا مجموعة من القواعد البديلة عن أصالة الصحة التي تسد مسدها في هذه الموارد. القاعدة الأولى قاعدة اليد، ومفاد قاعدة اليد أن الاستيلاء على شيء يوجب الأمارية على الولاية أو الملكية، فمن استولى على شيء من الأعيان فإنه يحكم على ذلك بأنه مالك للعين ملكية طلقة، وإذا استولى على أعيان ليست مملوكة بالملك الطلق، ندري أن هذا لا يملكها ملكا طلقا، فدار الأمر أنه غاصب أو أنه مأذون أو أنه موقوف عليه أو أنه مورد زكاة، فقالوا أن الاستيلاء أمارة في هذه الموارد على ملكية الانتفاع بالأعيان ملكية غير طلقة ككونه موقوفا عليه، ولا يحمل أنه غصب، ولو علمنا أنه غير موقوف عليه ولكن دار الأمر أن هذا الاستيلاء بلا وجه أو هو مالك للمنفعة ولو بالأجرة فيحمل على أنه مالك للمنفعة، ولو علمنا أنه ليس مالكا للمنفعة وليس هو مستأجر يحمل على أنه مالك للانتفاع في التصرف بالعين كالعارية وغيرها المأذون له في الانتفاع بالعين. إذن قاعدة اليد بريكة بريكة فيها بركات كثيرة، قاعدة اليد تثبت الاختصاص بجميع مراتبه سواء كان ملكية طلقة ملكية غير طلقة إلى آخره، وبناء على هذا تكون اليد لها مراتب كثيرة وكلها تثبت بأي قاعدة؟ قاعدة اليد. بل ترقى المحقق الإصفهاني في بحثه في قاعدة اليد فذكر أن قاعدة اليد يمكن أن يثبت بها الاختصاص ولو في باب الزوجية، فلو فرضنا أن امرأة كانت في دار رجل ولا نعلم أن هذا الرجل هل يكون مع هذه المرأة بوجه صحيح الأجنبية هي زوجته أو هي غير زوجته؟ يقول المحقق الإصفهاني أن قاعدة اليد توجب أن يكون الحكم بأنها زوجته، وأن الانتفاع انتفاع محلل شرعي. وكذلك نعم، لو فرضنا أن هناك رجل تحته أطفال لا نعلم أنه هل له الولاية عليهم أو لا، بقاعدة اليد نثبت الولاية، يعني توسع إلى موسى الملكية وغير الملكية. إذن هذه القواعد الكثيرة، هذه القاعدة الجارية في موارد كثيرة توصلنا إلى نتيجة أصالة الصحة. فلو ذهبت إلى السوق ورأيت شخصا عنده عين أريد أن أجري المعاوضة، أنتم قلتم ما أدرانا أن المعاملات السابقة على ملك على استيلاء هذا الشخص ووضع يده على العين معاملات صحيحة، مو صحيح؟ ما نحتاج إلى إثباتها بأصالة الصحة، نقول اليد أمارة الملكية خلاص. واضح إن شاء الله الفكرة؟ لا نحتاج إلى إثبات سلسلة العقود الطولية من عصر آدم إلى الآن، من عصر وجود العين إلى الآن، مرت هذه العين وتعاقبت عليها سلسلة طويلة من العقود كلها صحيحة، يعني هذه العقود ما نحتاج إلى. أقول اليد أمارة ملكية خلاص ونتصرف. لو شخص أباح لي التصرف في دار أقول هو مالك لها بالملكية الطلقة، مالك للانتفاع، مالك للمنفعة، بل الأب له هذا الأب له ولاية، له الحضانة، كلها ببركة قاعدة اليد ولا نحتاج إلى أصالة الصح. رحمك الله. القاعدة الثانية، قاعدة سوق المسلمين أو ما يصنع في بلادي في أرض الإسلام بناء على أماريته على التذكية، فإنه يمكن التمسك بهذه القواعد لإثبات أن هذا مذكى، فلا نحتاج أن نسأل ما أدرانا أن الذابح ذبح، بل الشاة ذبح الحيوان بالطريقة الصحيحة، فنحن عندنا شك فنجري أصالة الصحة في ذبح الذابح، ما نحتاج إلى أصالة صحة، نحكم بالتذكية ونرتب آثار التذكية. من القواعد، ومن القواعد أيضا، لا تعد تتعب واجد قواعد بس إن شاء الله، ومن القواعد أيضا إخبار ذي اليد، من كانت له سلطنة على شيء فأخبر، قالوا أن إخبار ذي اليد نافذ، وهذا يحل لنا مشاكل كثيرة. فلو أخبرني ذي اليد أن هذه العين عيني، أن هذا بل الولد كذا، أن هذا البيت كذا، نجري ونعتمد على إخباره دون الحاجة إلى إجراء أصالة الصحة في المقدمات التي يتوقف عليها صحة تصرفي، أعتمد على إخبار ذي اليد. واضح شيخنا المسعودي إن شاء الله. ومن القواعد أخبار ذي اليد، هذا بحث عنده وإن لم يكن ثقة، لو أخبرني ذي اليد أن هذا الثوب طاهر، طهرته من النجاسة، قل لي تش أنت ما دام عندك يد على العين إخبار ذي العين، إخبار ذي اليد حجة. من القواعد يا شيخنا قاعدة الفراغ، كل شيء شككت فيه مما قد مضى فامضه كما هو، وهذه قاعدة عامة تجري في كل شك يحصل بعدما مضى الشك بعد العمل. ووقع الخلاف أن هذه القاعدة هل مختصة بالشك في فعل النفس أو تجري في الشك في فعل الغير؟ القدر المتيقن منها شنو؟ فعل النفس. بعدما فرغت من صلاتي شككت في صحته، بعدما فرغت من الغز شككت في صحته، بعدما فرغت من البيع شككت في صحته، وهكذا كل عمل عبادي اعتباري عقد إيقاع شككت فيه بعدما فرغت منه نبني على صحته. ولكن بعض الأعلام، واضح، بعض الأعلام حفظه الله ورعاه سيدنا، نعم، ذكر أن قاعدة الفراغ تجري في عمل الغير أيضا. فلو شككت أن الصلاة على الميت الصادرة من فلان صحيحة أو مو صحيحة، تجري قاعدة الفراغ. الذبح الصادر من الذابح صحيح لو مو صحيح، تجري قاعدة الفراغ. ما شاء الله، يعني مش بقى بعد سيدنا، كل عمل تشك في صحته وهو فعل الغير نجري قاعدة الفراغ. العقود كلها نجري في قاعدة الفراغ، والإيقاعات وصلاة الجنائز والتطهير. يا شيخ صادقي لا توسوس في الطهارة والنجاسة، إذا ما تدري هذا الطاهر أو هل طهرته الزوجة صحيح أو ما طهرته، اجري قاعدة الفراغ. كل شيء شككت فيه مما قد مضى فامضه كما هو. يقول لك الزوجة أنا طهرته، الولد يقول لك أنا طهرته، يقول لك شاش تفضل روح، هم إخبار ذي اليد وهم قاعدة فراغ وهم إخبار الثقة في الموضوع وهم أصالة الطهارة، أربع قواعد كلها ثبت الطهارة. بس الإنسان يكون غصبا نجس، لا ده نجس نجس. والإمام يبغض في الرواية، يبغض الاعتناء بالشكوك في الروايات. الإمام يتأذى، يقول لك أنا أقول لك طاهر روح مش، أنت تقول له ما أمشي، مثل أقول لك يلا روح يا ولدي روح، هو لا ما يروح يخالفني، يتأذى. يفكر الإنسان احتياط، هذا مو احتياط، هذا تأذي، هذا يوجب الأذى والبغض للإمام الشارع، يوجب مبغوضية الله سبحانه وتعالى وأهل البيت والنبي. بل يستأنس إذا أنت عملت بما يقول ويفرح. خذها القاعدة أنه أنا من باب أنه يفرح ويستأنس، أدخل عليه السرور والفرح أمشي، هو يحب أن نفعل كذلك. ساعات نريد نحتاط بس نأذي الإمام سلام الله عليه بأفعالنا. المهم، كل شيء شككت فيه مما قد مضى. فإذا هذا يحل لنا أيضا مساحة كبيرة من موارد جريان قاعدة الفراغ. فإن قلت هذا ينفعنا لو كان الشك، يسأل، هذا ينفعنا لو كان الشك بعد العمل، ونحن نشك أثناء العمل بل قبل العمل، قبل أن تطهر زوجتي أنا أشك في تطهيرها، قبل أن يصلي فلان على الجنازة أنا أشك في صحتي صلاته، أشك في صحة غسله، أشك في صحة تغسيله وتكفينه. فاش قاعدة الفراغ موردها الشك بعد الفراغ عن العمل، لا الشك أثناء العمل أو قبل العمل. يقول سيدنا السيستاني، يعطيك الحلول، قاعدة الفراغ لها إطلاق، متى ما فرض أن عندك شك فعلي بعد العمل تجري قاعدة الفراغ، وإن وجد شك سابق قبل العمل. وجود الشك السابق قبل العمل أو أثناء العمل لا يلغي جريان قاعدة الفراغ ما دام عندك شك فعلي بعد فتجري قاعدة الفراغ. وبناء على هذا تنحل لنا أيضا موارد كثيرة، ومنها ما شاء الله قواعد، القواعد الفقهية كلها قدناها اليوم. ومنها الاستصحابات، كثير من الموارد تجري فيها الاستصحاب وتثبت نتيجة أصالة الصحة، كما لو فرضنا أنه الشخص كان مالكا للشيء والآن نشك هل أنه مالك له أو لا، كان سابقا ولي ونشك في الولاية، كان سابقا في زمان ما طاهر ونشك في عروض النجاسة. إذن موارد عديدة يمكن أن نثبت الصحة بشنو؟ بأصالة بالاستصحابات. ومنها قاعدة لا تنقض السنة الفريضة، هذه قاعدة طويلة عريضة، بيان ذلك احنا بحثنا هذه القاعدة في بحث مستقل، قاعدة لا تعاد، موازنا فيها خلنا 70 درس، لا قاعدة الفراغ والتجاوز لا تعاد، ما قد نقسم منها بس ما كملنا. ورد في بعض الروايات أن الصلاة لا تعاد إلا من 5، ثم قال والتشهد سنة والقراءة سنة ولا تنقض السنة الفريضة. المشهور من الأعلام عندما جاءوا إلى ذلك قالوا عندنا قاعدة لا تعاد الصلاة، فأي خلل حصل في أجزاء وشرائط وموانع الصلاة لا يعيده المكلف إذا كان عن عذر، إلا إذا كان الإخلال بأحد 5، وهي الطهور والوقت والقبلة والركوع والسجود. فإذا أخللت بأحد 5 تعيد، أما إذا أخللت بغير 5 عن عذر جهل نسيان على المشهور واضح فلا تعيد. وجعلوا المدار على صدر الرواية وقالوا إذن الرواية مختصة بأي باب؟ باب الصلاة لا تعاد الصلاة. ولكنه سيدنا السيستاني حفظه الله قال لا، المدار على الذيل، والتشهد سنة والقراءة سنة، ثم ذيلها بكبرى كلية ولا تنقض السنة الفريضة. ولا تنقض السنة الفريضة قاعدة كبروية عامة سيالة في جميع أبواب الفقه، إذ المراد من السنة، هذا بحث مفصل الآن فقط أنا أشير لكم، المراد من الفريضة هو ما فرضه الله في الكتاب، إما أننا استظهرنا مباشرة من الكتاب أو جاء تفسيرا للكتاب، يعني جاءت روايات أهل البيت وفسرت به الكتاب، فما وجب في الكتاب صراحة أو تفسيرا هذا يعتبر شنو؟ فريضة. وأما ما لم يوجب في الكتاب فهو سنة. وكل مركب، أي مركب تفرضه، تضع يدك على جزء أو شرط أو ما، تسأل هل هذا فرض في الكتاب لو ما فرض؟ فإن فرض في الكتاب فالإخلال به موجب لبطلان المركب، وأما إذا لم يفرض في الكتاب وهو الأكثر عادة لم يفرض في الكتاب إلا القليل، فالإخلال به عن عذر موجب لشنو؟ لعدم نقض المركب، ويكون المركب صحيح واقعا مو ظاهرا، لأن قاعدة لا تعاد لا تنقض السنة الفريضة حاكمة على أدلة الأجزاء والشرائط. ليش حاكمة؟ لأنه لا معنى لمد لا تنقض السنة والفريضة إلا إذا فرض أن هناك أمر بمركب فيه سنان وفيه فرائض. ولولا الأمر في رتبة سابقة بمركب فيه سنة وفيه فريضة فيه أجزاء وشرائط ما معنى أن يقول لا تنقض السنة الفريضة؟ ومتى ما كان مدلول خطاب يتوقف في رتبة سابقة على خطاب آخر فيكون ناظرا إليه، وهذا محقق للحكومة بمناسبات الحكم والموضوع. فدليل لا تنقض السنة الفريضة حاكم على جميع الأدلة الأولية، مضيق لدائرة السنان في غير مورد العذر، وإلا مورد العذر لا يوجد جزئية ولا شرطية ولا في مورد العذر لا يوجد لا جزئية ولا شرطية ولا مانعية، فجزئية السورة لا تشمل مورد العذر، شرطية الطمأنينة لا تشمل مورد العذر، مانعية لبس ما لا يؤكل لحمه لا تشمل مورد العذر. وهذا التزم به كلهم، يعني السيد الخوئي دليم كلهم، كثير من المحققين المتأخرين قالوا أن حتى اللي قالوا بلا تعاد، قالوا لا تعاد حاكم على الأدلة الأولية، لا تعاد الصلاة إلا من خمس، هل بمعنى أنه أخل بالجزء والشرط ولكن صلاة مشيها؟ تفتي لهذا البحث، هل أن الذي تركت سورة عن نسيان عن جهل قصوري صلاته ناقصة ولكن الشرع مشاها؟ مشيها مشيها، صلاة ناقصة يعني عمله غير جامع للأجزاء والشراء، أو لا، أو عمله جامع للأجزاء والشراء لأن جزئية السورة لا امتداد لها لمورد العذر. هناك ذهب سيدنا الخوئي وغيره أن قاعدة لا تعار حاكمة على الأدلة الأولية، لا تعاد الصلاة إلا من خمس، ولا معنى لمدلول لا تعاد إلا إذا وجدت أمر بالصلاة في أجزاء وفي شرائط، ثم يأتي ويقول ترى في حال الجهل القصوري، في حال النسيان، في حال العذر لا تعيد. وهذا يعني أن هذا الخطاب يضيق دائرة الأجزاء والشرائط والموانع، فغير الخمسة تشريعا وجعلا لا امتداد له في مورد العذر، وهذا يعني الصحة الواقعية الظاهرية، الصحة الواقعية. غاية الخلاف بين السيد الخوئي والسيد السيستاني أن السيد السخوئي خصصها بلا تعاد الصلاة وجعل عمله بالصد، السيستاني يقول المدار على الذيل، التشهد سنة، هذا تعليل، والقراءة سنة، ولن تنقض سنة الفريضة، فالتذكية فيها سنن وفرائض، الصوم فيه سنن وفرائض، وهكذا الحاج فيه سنن وفرائض. ولهذا ذكر سيدنا السيستاني حفظه الله في باب الصوم من أخلى بغير ما ثبتت مفطريته في الكتاب عن عذرين فصومه صحيح واقعا، وغيرها. وبناء على هذا يقول السيد إذا علمت أنه أخل بسنان، علمت فصاف عمله صحيح واقعا، فكيف إذا لم تعلم وتشك؟ فلو فرضنا أن شخص يصلي على جنازة، الآن نطبقها في عمل الغير، تقول ده عمله شنو أخل؟ أخل بماذا؟ تقول أنا أحتمل أنه عمله باطل، أخل بماذا؟ عادة ما يكون الإخلال بالسنة، وليس الإخلال منشأ الخلل، منشأ احتمال بطلان العمل سنة من السنن. ولقل إذا كنت تعلم أنه أخل بالسنة فإن عمله صحيح واقعا، كيف إذا شككت؟ فتقول لعله أخل به عاملا متعمدا. نقول المؤمن المتدين المتصدي لمقام الامتثال هل يخل بالعمل عمدا متعمدا؟ هذا بعيد. واضح سيدنا؟ متعمدا عمدا أخل بالعمل هذا ما يحتمل، وهم لو احتملت لعلاج. بس أنا في بحث الماء بدخل في أبحاث، لو شككت أن هذا العمل ناشئ عن عذر أو غير عذر هم يمكن حل المسألة على مستوى الأصول، بس أنا ما أريد أدخل، هذا مو بحثي، بحث طويل ده. فإذا يقول سيدنا السيستاني أنت يا أيها الشاك، يتكلم يا الشاك، أنت تشك في صحة عمل الغير، شنه منشأ الشك مالك؟ مانع جزء عادة ما يكون من السنن لا من الفرائض، قليلة جدا. فلو أخل بها ذاك وتعلم أنه أخل بها، أنا أدري أنه ما قرأ السورة، أدري أنه في التذكية ما قرأ البسملة، هذا كله، أو مثلا ما توجه إلى القنباب، المثال ما أدخل في تفاصيل. إذا كان من السنن فإنه نجري، قاعدة لا تنقض السنة الفريضة، وقاعدة لا تنقض السنة الفريضة ما لا علاقة بفعلي أو فعل غيري، هذه مسألة عامة. أي مركب صدر مني صدر من غيري، الإخلال فيه بسنن عن عذر لا ينقض مركب، سواء كان بيع، طلاق، تذكية، طهارة ونجاسة، غسل، وضوء. ولهذا بهالقاعدة حللنا السيد مشاكل كثيرة في كل شيء، كل شيء، في التذكية، في المعاملات، في الغسل. أكثر مشاكل الغسل أظن حلت بسبب أنه الإخلال بها إخلال، أخل به، اغتسل، ما ترتب في الغسل، غسل الرأس والرقبة بعدين. كان بعضهم يقول، كان قبل يقولون هذا أخل بصغر غسل، غسل باطل، يقول أخل بالترتيب، والترتيب ليس مفروضا في الكتاب، ومن أخل بالترتيب عن عذرين غسله صحيح واقع، ما في مشكلة. وكذلك في الوضوء مشاكل كثيرة تنحل يا شيخنا. على كل حال، إذن هذه القاعدة قاعدة بريكة، احنا نسميها بريكة مباركة، تتطبق في موارد كثيرة، وبها تنحل مسائل كثيرة ومساحة كبيرة. من أي قواعد؟ أي من وين؟ من موارد أصالة الصحة. قاعدة التجاوز في فعل النفس ما تجري في فعل الغير، رواياتها لا إطلاق لها في فعل الغير، واضح؟ لا لا، ليس لسانه، كل شككت فيه، أنت شككت فيه تكلمه، واضح؟ خش. أيضا من القواعد التي من ملك شيئا ملك الإقرار به، فمتى ما كان شخص له الولاية والاستيلاء على شيء فإقراره ودعاواه فيه نافذة. وهذا أيضا حل لك مشاكل كثيرة. ومن القواعد بعد نختصر، قاعدة ائتمان الوكيل، أن الوكيل مؤتمن، الوكيل لا يتهم، فمتى ما وكلت أو أذنت لشخص في التصرف وأخبرك بشيء تبني على صحة عمله، تبني على صحة قوله، من باب قاعدة أن الائتمان الوكيل مؤتمن، والمؤتمن يصدق ولا يتهم. القاعدة الأخيرة اللي فيها خلاف، ذكر بعضهم أنه عندنا قاعدة تسمى العمل بظاهر الحال بلي وعدم التفتيش في خمسة موارد، تمسكا برواية يونس، نعم، عن بعض رجاله عن أبي عبد الله عليه السلام قال خمسة أشياء يجب على الناس أن يأخذوا بها بظاهر الحال: الولايات، والتناكح، والمواريث، والذبائح، والشهادات. كل هاي الموارد ما ينبغي التفتيش، تبني على أن يلا ظاهره صحيح، هذا عنده ولاية على ولد، ولاية على كذا،
نبني على أن ولاية على مسجد، ولاية على وقف، نبني على أن ظاهر حالة ما دام متصدي للولاية ولايته صحيحة. التناكح، المواريث، الذبائح، الشهادة لا يؤخذ فيها بالتدقيق. ولهذا ذكر صاحب الوافي في شرح هذه الرواية قال يعني أن المتولي لأمور غيره إذا ادعى نيابته أو وصايته والمباشر لامرأة إذا ادعى زوجها والمتصرف في تركة الميت وكذا وكذا كله يؤخذ بظاهر الحال. إذن كل هذه قواعد بديلة عن وين؟ عن أصالة الصحة. فلو لم يشرع الشارع أصالة الصحة هل يلزم اختلال النظام؟ لا يلزم اختلال. بل أن سيدنا السيستاني من هذا الكلام انطلق إلى أطم أزيد، إلى إبطال قاعدة أصالة الصحة، وهذا يأتي إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.